الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإعلام والتنمية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الباسط الحطاني. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب طلبة الإعلام المستوى الثاني، نبقى وإياكم في درس جديد من دروس مادة الإعلام والتنمية. عنوان هذا الدرس سيكون إن شاء الله الاتصال وعلاقته بالتنمية، والتي قمت بتقسيمها إلى أربعة أقسام رئيسية، حيث يزودك القسم الأول بمعرفة تطور النظرة لدور وسائل الاتصال الجماهيرية في التنمية. أما القسم الثاني فهو يزودك ببيان الاتصال المباشر وأهميته للتنمية. أما القسم الثالث فهو يحدد لك أهداف التنمية في التخطيط الإعلامي. أما القسم الرابع فهو يوضح لك دور الجانب البشري في التخطيط الإعلامي. نبقى وإياكم مع الدرس أو مع العنصر الأول، وهو تطور النظرة لدور وسائل الاتصال الجماهيرية في التنمية. من خلال العنوان نعرف أنها مرت بمراحل أي تطور، فبدأ الاهتمام بتنمية المجتمعات المتخلفة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبدأ الاهتمام بدور وسائل الاتصال الجماهيرية متأخرا منذ أواخر الخمسينيات، وقد مرت النظرة لأهمية هذا الدور بمراحل متعددة. أيضا مرت بمراحل متعددة، نعرف تلك المراحل. أولا مرحلة الاهتمام، يعني اهتمامهم بهذه إيش الجانب، ثم مرحلة المبالغة، ثم مرحلة التوازن. عندما فهموا الأمر بدأوا إيش يتوازنوا بين إيش الإيرادات والصادر يعني. وتفصيلها كما يلي: مرحلة الاهتمام، أهملت فعالية وسائل الاتصال منذ فترة بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الخمسينيات في التنمية، ولم تطرح جوانب الاتصال المختلفة ضمن نماذج التغير الاجتماعي، وحتى ذلك التاريخ لم تعرها أهمية خاصة. وكانت مختلف النظريات الاقتصادية والسياسية والنفسية تركز على أشياء ذات علاقة بالنظريات نفسها. مرحلة المبالغة، منذ أوائل الستينيات بدأت المرحلة الثانية، وهي مرحلة المبالغة في دور وسائل الاتصال. ودور وسائل الاتصال الجماهيرية فيها هو تعبئة الموارد البشرية، وذلك من خلال إحلال قيم واتجاهات وسلوكيات جديدة محل القيم والاتجاهات والسلوكيات القديمة بهدف زيادة الإنتاجية. يعني محل شيء الذي كان عائق للتنمية ترك ثم استبدله بأشياء وتعاليم جديدة لكي يزيد الإنتاج. مرحلة التوازن، أثرت الدراسات الإعلامية وغيرها عن اعتقاد ثابت بقدرة وسائل الاتصال الجماهيري على الإسهام بشكل فعال في التنمية، وظل هذا الاعتقاد سائدا طوال فترة الستينيات وأوائل السبعينيات، حيث بدأت هذه المرحلة وهي مرحلة التوازن بين دور كل وسائل الاتصال الجماهيرية ووسائل الاتصال التقليدية، على أساس أن لكل منها قدرات خاصة وأن تحقيق التنمية يحتاج إلى مزايا كل منها، في وسائل تقليدية وفي وسائل إيش حديثة وفي وسائل جماهيرية، ولكل منها دورها، ولا بد أيضا من مراعاة التوازن بين كل وسيلة من هذه الوسائل علشان تساعد في عملية التنمية. ووظائف وسائل الاتصال الجماهيرية ليست نمط واحد، مما يصلح لدولة لا يصلح لدولة أخرى. مش ما نطبق في الأرض نأتي نطبقه بحذافره في مثلا في اليمن أو في السعودية أو في أي دولة من الدول هذه الدول النامية، وإنما على حسب إيش إمكانيات ما لدينا من خبراء وفنيين ومهندسين يساعدنا على عملية الإنتاج وهذه النقلة النوعية. فهناك اختلافات منها، يعني من ضمن هذه الاختلافات أن جمهور وسائل الاتصال في الدول النامية غير محدودا بالقياس إلى جمهور وسائل الاتصال في البلاد الأكثر تقدما. يعني هناك معروف محدد عارفين خصائصه، لكن عندنا الجمهور أيضا يعتبر غير متجانس، نتيجة لأنه ليس لدينا إحصاءات بهذا الجمهور ولا معرفة كاملة عن خصائصه واستمالاته وما هو الشيء الذي يتأثر به أو الأوقات الذي أيضا نخاطبه فيها. توجد مفارقات واضحة أيضا داخل المجتمع النامي الواحد بين معدلات الإقبال على استخدام وسائل الاتصال عند الريفيين من جانب والصف والحضري من جانب آخر. يعني أيضا الجمهور هذا متفاوت، في بعضهم يتعرض لوسائل الاتصال ويتأثر بالرسالة ويتحقق فيه العوامل التي نريد أن نؤثر فيه لكي تتحقق عملية التنمية، وبين جمهور لا يتعرض لوسائل الاتصال يعني بشكل. ثالثا، أن الاعتماد على وسائل الاتصال الإلكتروني أكثر من الوسائل المطبوعة في البلدان النامية لارتفاع نسبة الأمية، بينما في الدول الأكثر تقدما لا يكاد يلحظ هذا الاختلاف لارتفاع نسبة المتعلمين. هذا أيضا ملحوظ في الدول النامية، في نسبة أمية كبيرة جدا وفي نسبة أيضا متعلمين قليلة، أما في الأرض فهو العكس. طيب، الشيء الرابع، مضمون وسائل الاتصال في المجتمعات أقل ملائمة لجمهور الريف، ما يحتوي من توجيه حضري قوي فهو يهتم بالأنباء القومية والعالمية، وهذا مما يتابع رجل الحضري. أما رجل الريف فهو يتابع ما يدور في داخل المحافظة أو ربما داخل قريته أو داخل عزلته. أعزائنا، ما زلنا طبعا وإياكم في مرحلة القسم الأول. هناك انتقادات لدور وسائل الاتصال الجماهيرية في التنمية مما جعلهم يهتموا بقنوات الاتصال الشخصي. وجدوا أن وسائل الاتصال الجماهيرية لها أيضا سلبيات، حيث أنها تخاطب جمهور غير متجانس. ثانيا، لا تعرف رجع الصدى، لكن اتجهوا إلى أسلوب آخر وهو أسلوب الاتصال الشخصي المواجهي الذي تعرف فيه خصائص كثيرة، وأيضا ردة الفعل لرسالتك التي ترسلها. من ضمنها كما قلنا الأفكار والآراء التي وضعت في أوائل الستينيات عند وسائل الاتصال في التنمية تأثرت تأثرا كبيرا بالنظريات الاقتصادية آنذاك، والمهام التي أسندت للاتصال فهي تعليم المهارات والاتجاهات الجديدة من أجل زيادة الإنتاج. وأضفت هذه التصورة أهمية كبيرة للاتصال ضمن عملية التنمية، إذ يقوم بتعليم الجماهير، ووجهت هذه الوسائل ووجهت هذه اللوم للأفراد بوصفهم سببا للتخلف، مع الترويج للأسلوب الغربي في التنمية من حيث القيم الشخصية وأسلوب الحياة. هذا التصور استهدف المحافظة على العلاقات الدولية لصالح البلدان الأقوى، تدني ثقة الجماهير في كثير من البلدان النامية في مصداقية وسائل الاتصال الجماهيري، وجود نظامين للاتصال داخل المجتمع، نظام الاتصال الجماهيري ونظام الاتصال التقليدي، مما أدى إلى تعميق الانقسام داخل المجتمع. تركيز على وسائل الاتصال الجماهيرية والمبالغ في قيمتها جعل الباحثون يهملون الجمهور وعلاقته بالقائمين بالاتصال، مما جعل الاتصال يسير في اتجاه واحد، وجاءت حركته متحيزة للقائم بالاتصال باعتباره القادر على الإقبال. بعد أن تعرفنا سويا على الانتقادات الموجهة للمبالغين في دور وسائل الاتصال الجماهيرية في التنمية، تعالوا بنا أعزائي الطلاب نتعرف على بقية تلك الانتقادات مع أبعاد الاستخدام الخاطئ لوسائل الاتصال. من ضمنها الاستخدام الخاطئ لوسائل الاتصال الجماهيري في الدول النامية قلل من إمكانية الاعتماد عليها بصورة رئيسية للتنمية. تمثلت أبعاد الاستخدام الخاطئ في النقاط التالية: افتقاد الصلة بين محتوى الرسالة والاهتمامات الخاصة بالتطوير والتنمية، كذلك افتقاد الصلة بالتراث الفكري والثقافي. ندخل وإياكم إلى القسم الثاني وهو الاتصال المباشر وأهميته للتنمية. أنت عندما تحادث شخص معين تعرف رد فعل هذا الحديث على وجهه من خلال سلوكياته، أنه إذا لاحظت أنه تبنى هذه الفكرة التي دعيته إليها أم لا. لكن بالنسبة لو معك رسالة في التلفزيون أم في الإذاعة تفتقد رؤية هذا الشخص الذي خاطبته، ولكن أيضا فيها ميزان أن تخاطب فيها ملايين من الشخصية. فمثلا لو عملنا رسالة لمزارع معين فأكيد أن أنت تعرف رد فعل، وبعكس الراديو لو خاطبته عن مثلا بعض الإرشادات الزراعية لاستخدامها في زراعته، بعكس لو خاطبته بالراديو فإن أنت لا تعرف أنه تبنى هذه الفكرة أو لا. وخلال السبعينيات والثمانينيات تدعمت مكانة الاتصال الشخصي وقدراته على إحداث التنمية، وذلك من خلال البحوث العديدة التي تمت في هذا المجال. وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسات هي تتشكل الاتجاهات الأساسية للأفراد وتصبح أكثر مقاومة للتعديل. 2- جماعات الاتصال الشخصي التلقائية هي التي تقوم تلقائيا بتصفية مضمون رسائل الاتصال الجماهيري بمعنى تقييمها والحكم عليها ومن ثم تصديقها أو تكذيبها. 3- أكثر مرونة، هذه يعني الاتصال الشخصي فيها أكثر مرونة بحيث أن أنت تغلط تعدل رسالتك إذا وجدت أن الجمهور لتخاطبه سواء كان في مؤتمر في ندوة في متدمر أو لم يفهم هذا الخطاب ممكن تغيره في التو واللحظة. لكن لو رسالة في التلفزيون أو في الإذاعة وأنت تخاطب صح ملايين لكن لا تعرف رد الفعل ولا تستطيع أنت أيضا تغير من رسالتك لأن أنت لم تلاحظ تلك الاتجاهات. كذلك تعتبر الأكثر استمرارية أيضا هذه الرسائل أو الاتصال الشخصي أكثر استمرارية بمعنى أنه يكررها ومعدلا في مضمونها كلما أتيح له ذلك، يعني تستمر الرسالة وممكن أيضا تغير فيها. 5- تتيح للمرسل الاتصال الشخصي معرفة ما تحدثه رسالته من تعديل لسلوك المتلقي من خلال ملاحظتك، هل أنه تبنى هذه القضية أو لا، هل تبنى هذه الدعوة أو لا. الاتصال الشخصي الأكثر انتشارا يشمل الأفراد كلهم الذي هم موجودون داخل القاعة ولا داخل الأستاذ الرياضي أو داخل المبنى أو في أي مكان، لكن بالنسبة للراديو أو التلفزيون لا تستطيع أن تعرف ذلك. كذلك من ضمنها الدعوات الاجتماعية الكبرى على مر التاريخ ازدهرت من خلال الاتصال الشخصي. أي دعوة أو أي فكرة بدأت انتشارها عن طريق الأفراد عن طريق اتصال شخصي مباشر، فدعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بدأت أيضا دعوة فردية من شخص إلى شخص لما أصبحت دعوة عالمية، وكذلك الدعوات الأخرى على مر التاريخ. فمن ضمنها أيضا كما قلنا الاتصال الشخصي الاهتمام به لا يعني إهمال الاتصال الجماهيري. مش رحنا تكلمنا على انتقادات التي توجهت للاتصال الجماهيري معناته أن احنا نعرض عنه أو نمدح الآن الاتصال الشخصي ونتبناه ونهمل إيش الاتصال الجماهيري، لا، فهذا لا يعني الإهمال للاتصال وإنما الاعتراف له بمكان الصدر بين وسائل الاتصال الأخرى، يعني نعترف أن الاتصال الشخصي له مكان الصدر بين الوسائل الأخرى من حيث قوة إيش التأثير والقدرة على إحداث التغيير ونشر الأفكار المستحدثة. دور قادة الرأي، نشتي نعرف مثلا الإشارة هنا نشير إلى دور قادة الرأي في تبني أو في مجال التأثير الشخصي. أي قائد رأي بدون ما نعرفه هو الذي يكون همزة وصل بين الأفراد وبين الوسائل الاتصال، من رجل خطيب المسجد، العاقل، الشيخ، رئيس الحزب، يعني هذا يعتبر إيش هو قادة الرأي، الوزير، المدير العام، مدير الإدارة. دور قادة الرأي في مجال التأثير الشخصي فهم يقومون بدور همزة الوصل بين الرسائل الاتصالية من المصادر الجماهيرية ثم يقومون بتوصيلها إلى الجمهور أو من الجمهور إلى تلك الوسائل. ندخل أعزائي الطلاب أو نتناول مع بعض الآن القسم الثالث الذي عنوانه أهداف التنمية في التخطيط الإعلامي. فالأهداف التي تقع ضمن المسؤوليات الأساسية للإعلام الجماهيري هي نفسها أهداف التنمية، وما لم يتضح المفهوم العام والخاص للتنمية فإن الجهود المبذولة تفقد معناها وجدوها وتتحول إلى مجرد شعارات والمنطلق الأصلي للتخطيط الإعلامي وإدراك الاتجاهات المتعارضة لدى أفراد المجتمع وجماعاته الصغيرة. وعندما ينجح الإعلام في توحيد الاتجاه بين الأفراد والجماعات، فإن المحصلة ستكون توحيد أفراد وجماعات المجتمع نحو هدف واحد للمجتمع أو عدة أهداف جزئية. والمتفق عليه بين علماء التنمية وعلماء الاتصال الجماهيري أن أهداف التنمية تنقسم إلى نوعين، هما الأهداف العامة المتصلة بالمجتمع ككل وتنسحب نتائجها على الأفراد بشكل غير مباشر، والأهداف الخاصة المتصلة بأفراد المجتمع كأفراد وهي أهداف جزئية تنسحب نتائجها على الأفراد بشكل مباشر. إكمالا للقسم الثالث، فمن عناصره التخطيط الإعلامي ومجال الأهداف الخاصة. يتصل طبعا التخطيط بالجوانب الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع، ويمكن تحديد هذه الأهداف الخاصة في النقاط التالية: ألف، تزويد أفراد المجتمع بالمعرفة وتقديم المساعدات التي تمكنهم من زيادة دخولهم والارتفاع بمستوى هذه الدخول، مساعدتهم لاكتشاف الفرص والمجالات وحفزهم لاستغلالها بما فيه صالح المجتمع والفرد معا، تثقيفهم وتوعيتهم بما يدور حولهم، تنمية الإمكانيات الاقتصادية وتوسيع مجال الترويج، إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لاكتشاف مواهبهم وتزويدهم بالمعارف التي تساعد على التعاون من أجل صالح المجتمع. وهو العنصر الأخير، الاهتمام بتحسين الأحوال الصحية العامة واتباع الطرق الصحية في التغذية والرعاية الصحية التعليمية. إذا كانت هناك أجسام صحيحة فيكون هناك إنتاج أيضا عظيم. التخطيط الإعلامي ومجال الأهداف الأساسية. تنحصر هذه الأهداف في بيان الأهداف الشاملة لتنمية المجتمع وتطويره من أجل رفع المستوى العام للمجتمع وخلق الهدف من هذا كله إيجاد جعل خلق المواطن الصالح السوي ودعا لديمقراطية المجتمع وزيادة الدخل العام وترسيخ المفاهيم العامة التي تتصل بحياة الأفراد وسعادتهم، ويتجلى ذلك مع اتساق التنمية مع الشرائع الدينية مع دساتير وقوانين الحكومات مع الأهداف التي تسعى لتحقيقها مواثيق الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية. التخطيط الإعلامي وتنمية المجتمعات المحلية. التخطيط، إذا وجد تخطيط إذن يكون هناك تشعر أن هناك مؤسسات أو دولة أو أفراد عارفين ماذا يريدون أن يصلوا إليه، ويكون هناك بعد ذلك تنفيذ ثم تقويم لهذا أو لما نفذته. يعرف الدكتور أحمد العادي تنمية المجتمع المحلي بما فيها المجتمعات المحلية الريفية بأنها العملية التي يمكن للأفراد الذين يعيشون في مجتمع صغير أن يناقشوا عن طريقها حاجاتهم ويحددونها، ثم يضعون الخطة لتنفيذها ويعملون معا لسد هذه الحاجات. وعلى وجه العموم، فإن العلاقة بين التخطيط الإعلامي وبرامج وخطط تنمية المجتمعات المحلية هي علاقة عضوية، لأن أهم الأسس التي يتركز عليها منهج تنمية المجتمع هي توجيه أفراده لمساعدة أنفسهم والمساهمة بفاعلية في الجهود التي تبذلها الحكومات المركزية أو المحلية لتحسين مستوى معيشتهم وتشجيعهم للقيام بدور فعال في تنمية مجتمعهم المحلي وتدريبهم على الحكم الذاتي. القضايا الأساسية للتخطيط الإعلامي في مجال التنمية. هذا عنوان جانبي. مسؤولية الإعلام تجاه تنمية المجتمع هي تزويده. ما هو دور هذا الإعلام؟ يتزويده بأكبر قدر من الحقائق الدقيقة التي يمكن للمعنيين بالتنمية التحقق من صحتها والتأكد من دقتها والتثبت أيضا من مصادرها. طلابي، نحن الآن سنتعرف على مضمون القسم الرابع الخاص بالجانب البشري في التخطيط الإعلامي. لا يخرج التخطيط الإعلامي عن الدور الذي يطلع به الإعلام والاتصال الجماهيري في ميدان التنمية للهندسة الاجتماعية للاتصال الجماهيري وكيفية توجيه الاتصال الجماهيري لخدمة الرخاء الإنساني في المجتمع التقليدي. وانطلاقا من هذا المفهوم، فإن القوى البشرية تمثل أهمية كبرى في التخطيط الإعلامي. الهدف من التنمية هو أنت، هو الفرد نفسه يعني، فهو هدف التنمية ومنه تكون أيضا التنمية. على اعتبار أن المطلقين هم قراء ومشاهدين ومستمعين، هم هدف التخطيط الإعلامي وهم الذين يقومون بهذا التخطيط بهدف ربطهم بأهداف خطة التنمية بنوعيها الشامل والمحلي وفي مجاليها الاقتصادي والاجتماعي، وسواء كان العنصر البشري وسيلة التنمية أم غايتها. والنقطة الرئيسية في كل من التخطيط الإعلامي والتخطيط للتنمية الشاملة هي أن هذين النوعين من التخطيط يهدفان إلى تطوير الشخصية الإنسانية من الجهود إلى الحركة ومن التقليدية إلى التقدمية. فالمحور الأساسي في التنمية هم الناس أنفسهم، يعني هم البشر، والتخطيط للتنمية هو ترتيب وتنظيم ذلك بوضوح. نبقى وإياكم أعزائي الطلاب مع سلبيات التخطيط. هناك تساؤلات يسترشد بها التخطيط الإعلامي حتى لا تصاب خطته بالسلبية أو لا تسم بالسلبية. مثلا، كيف يمكن الحفاظ على القوى البشرية العاملة ضد الوهن والتسرب وتأمينها ضد المخاطر التي تواجهها؟ كيف يمكن اختيار الأفراد المناسبين وتوجيههم إلى مجالات التعليم والتدريب المناسبة لهم بما يخدم عملية التنمية، سواء في المؤسسات، في الإدارات، في المنشآت، في الوزارات، في أي قطاع من القطاعات الموجودة على الساحة؟ كيف يمكن رفع مهارات ومستويات الأداء لدى أفراد القوى البشرية العاملة في مختلف القطاعات؟ وهذه التساؤلات تعصم وسائل الاتصال الجماهيري ضد الوقوع فريسة لذات السلبيات التي تقع فيها خطط التنمية. إلى هنا نكمل هذا الدرس، وإلى درس آخر بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعلام والتنمية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الباسط الحطاني. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.